الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر، قرأت هذه الآية: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ فلاحت لي فيها إشارة كدت أطيش منها، وذلك أنه إن كان عنا بالآية نفس السمع والبصر، فإن السمع آلة لإدراك المسموعات، والبصر آلة لإدراك المبصرات، فهما يعرضان ذلك على القلب فيتدبر ويعتبر. فإذا عرضت المخلوقات على السمع والبصر أوصلا إلى القلب أخبارها من أنها تدل على الخالق وتحمل على طاعة الصانع وتحذر من بطشه عند مخالفته، وإن عنا معنى السمع والبصر فذلك يكون بذهولهما عن حقائق ما أدرك شغلا بالهوى، فيعاقب الإنسان بسلب معاني تلك الآلات، فيرى وكأنه ما رأى، ويسمع وكأنه ما سمع، والقلب ذاهل عما يتأذى به، فيبقى الإنسان خاطئا على نفسه لا يدري ما يراد به، فلا يؤثر عنده آية تتلى، ولا تنفعه موعظة تجلى، ولا يدري أين هو، ولا ما المراد منه، ولا إلى أين يحمل، وإنما يلاحظ بالطبع مصالح عاجلته، ولا يتفكر في خسران آجلته، لا يعتبر برفيقه، ولا يتعظ بصديقه، ولا يتزود لطريقه، كما قال الشاعر: الناس في غفلة والموت يوقظهم، وما يفيقون حتى ينفد العمر، يشيعون أهاليهم بجمعهم، وينظرون إلى ما فيه قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا. وهذه حالة أكثر الناس، فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلات، فإنها أقبح الحالات. قال رحمه الله: نظرت فيما تكلم به الحكماء في العشق وأسبابه وأدويته، وصنفت في ذلك كتابا سميته بذم الهوى، وذكرت فيه عن الحكماء أنهم قالوا: سبب العشق حركة نفس فارغة، وأنهم اختلفوا، فقال قوم منهم: لا يعرض العشق إلا لظراف الناس، وقال آخرون: بل لأهل الغفلة منهم عن تأمل الحقائق. إلا أنه خطر لي بعد ذلك معنى عجيب أشرحه هاهنا، وأنه لا يتمكن العشق إلا مع واقف جامد، فأما أرباب صعود الهمم فإنها كلما تخايلت ما توجبه المحبة فلاحت عيوبه لها، إما بالفكر فيه أو بالمخالطة له تسلت أنفسهم وتعلقت بمطلوب آخر، فلا يقف على درجة العشق الموجب للتمسك بتلك الصورة العامي عن عيوبها، لا يقف على هذه الدرجة إلا جامد واقف، فلا يقف على درجة العشق الموجب للتمسك بتلك الصورة العامي عن عيوبها إلا جامد واقف. وأما أرباب الأنفة من النقائص فإنهم أبدا في الترقي لا يصدهم صاد، فإذا علقت الطباع محبة شخص لم يبلغوا مرتبة العشق المستأثر، بل ربما مالوا ميلا شديدا، إما في البداية لقلة التفكر أو لقلة المخالطة والاطلاع على العيوب، وإما لتشبث بعض الخلال الممدوحة بالنفوس من جهة مناسبة وقعت بين الشخصين، كالظريف مع الظريف والفطن مع الفطن، فيوجب ذلك المحبة. فأما العشق فلا، فهم أبدا في السير فلا توقف، وإبل الطبع تتبع حادي الفهم، فإن للطبع متعلقا لا تجده في الدنيا، لأنه يروم ما لا يصلح وجوده من الكمال في الأشخاص، فإذا تلمح عيوبها نفر. وأما متعلق القلوب من محبة الخالق البارئ فهو مانع لها من الوقوف مع سواه، وإن كانت محبته لا تجانس محبة المخلوقين، غير أن أرباب المعرفة ولها، الوله مرتبة يستلب فيها عقل العاشق، غير أن أرباب المعرفة ولها قد شغلهم حبه عن حب غيره، وصارت الطباع مستغرقة لقوة معرفة القلوب ومحبتها، كما قالت رابعة: أحب حبيبا لا أعاب بحبه، وأحببتم من في هواه عيوبه. ولقد روي عن بعض فقراء الزهاد أنه مر بامرأة فأعجبت، فخطبها إلى أبيها فزوجها، وجاء به إلى المنزل وألبسه غير خلقانه، فلما جن الليل صاح الفقير: ثيابي ثيابي، فقدت ما كنت أجده. فهذه عثرة في طريق هذا الفقير دلته على أنه منحرف عن الجادة. وإنما تعتري هذه الحالات أرباب المعرفة بالله عز وجل وأهل الأنفة من الرذائل، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناتنها. وفي كثير من النسخ: فليتذكر مثانتها. ومثال هذه الحال أن العقل يغيب عند استحلاء تناول المشتهى من الطعام، يغيب عن التفكير في تقلبه في الفم وبلعه، ويذهل عند الجماع عن ملاقات القاذورات لقوة غلبة الشهوة، وينسى عند بلع الرضاب استحالته عن الغذاء، والرضاب اللعاب والريق. وفي تغطية تلك الأحوال مصالح، إلا أن أرباب اليقظة يعتريهم هذا الإحساس من غير طلب له في غالب أحوالهم، فينغص عليهم لذيذ العيش، ويوجب الأنفة من رذالة الهوى. وعلى قدر النظر في العواقب يخف العشق عن قلب العاشق، وعلى قدر جمود الذهن يقوى القلق. قال أبو الطيب: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. ومجموع ما أردت شرحه أن طباع المتيقظين تترقى، فلا تقف مع شخص مستحسن، وسبب ترقيها التفكير في نقص ذلك الشخص وعيوبه، أو في طلب ما هو أهم منه. وقلوب العارفين تترقى إلى معروفها، فتعتبر في معبر الاعتبار. فأما أهل الغفلة فجمودهم في الحالتين وغفلتهم عن المقامين يوجب أسرهم وقسرهم وحيرتهم. قال رحمه الله تعالى: عرض لي أمر يحتاج إلى سؤال الله عز وجل ودعائه، فدعوت وسألت، فأخذ بعض أهل الخير يدعو معي، فرأيت نوعا من أثر الإجابة، فقالت لي نفسي: هذا بسؤال ذلك العبد لا بسؤالك. فقلت لها: أما أنا فإني أعرف من نفسي من الذنوب والتقصير ما يوجب منع الجواب، غير أنه يجوز أن يكون أنا الذي أجبت، لأن هذا الداعي الصالح سليم مما أظنه من نفسي، لأن معي انكسار تقصيري ومعه الفرح بمعاملته، وربما كان الاعتراف بالتقصير أنجح في الحوائج، على أنني أنا وهو نطلب من الفضل لا بأعمالنا. فإذا وقفت أنا على قدم الانكسار معترفا بذنوبي وقلت أعطوني بفضلكم، فما لي في سؤالي شيء أمن به؟ وربما تلمح ذاك حسن عمله وكان ذلك صادا له. فلا تكسريني أيتها النفس، فيكفيني كسر علمي بي لي. وما هي من العلم الموجب للأدب والاعتراف بالتقصير وشدة الفقر إلى ما سألت ويقيني بفضل المطلوب عنه عندي من ذلك ما ليس مع ذلك العابد، فبارك الله في عبادته، فربما كان اعترافي بتقصيري أوفى. قال رحمه الله تعالى: قرأت من غرائب العلم وعجائب الحكم على بعض من يدعي العلم، فرأيته يتلوى من سماع ذلك ولا يطلع على غوره ولا يشرئب إلى ما يأتي. يشرئب أي يتطاول ليتطلع وينظر، وقد تأتي بمعنى يتشوف، ولا يشرئب إلى ما يأتي. فصدفت أي أعرضت عن إسماعه شيئا آخر وقلت: إنما يصلح مثل هذا لذي لب يتلقاه تلقي العطشان الماء. ثم أخذت من هذه إشارة، هي أنه لو كان هذا يفهم ما جرى ومدحني لحسن ما صنعت لعظم قدره عندي، ولا أريته محاسن مجموعاتي وكلامي، ولكنه لم أره لها أهلا صرفتها عنه وصدفت بنظري عنه. وكانت الإشارة أن الله عز وجل قد صنف هذه المخلوقات فأحسن التركيب وأحكم الترتيب، ثم عرضها على الألباب، فأي لب أو غلف النظر مدح على قدر فهمه فأحبه المصنف، يعني الذي صنف هذه المخلوقات. وما يريد التسمية ولا الوصف، وإنما هو الخبر. وكذلك أنزل القرآن يحتوي على عجائب الحكم، فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في خلوة الفكر استجلب رضا المتكلم به وحظي بالزلفة أي بالقرب والمكانة لديه. ومن كان ذهنه مستغرق الفهم بالحسيات صرف عن ذلك المقام. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن الجوزي رحمه الله: دعوت يوما فقلت: اللهم بلغني آمالي من العلم والعمل، وأطل عمري لأبلغ ما أحب من ذلك. فعرضني وسواس من إبليس، فقال: ثم ماذا؟ أليس الموت؟ فما الذي ينفع طول الحياة؟ فقلت له: يا أبله، لو فهمت ما تحت سؤالي علمت أنه ليس بعبث. أليس في كل يوم يزيد علمي وتزيد معرفتي، فتكثر ثمار غرسي، فأشكر يوم حصادي؟ أفيسرني أنني مت منذ 20 سنة؟ لا والله، لأني ما كنت أعرف الله تعالى عشر معرفتي به اليوم، وكل ذلك ثمرة الحياة التي فيها اجتنيت أدلة الوحدانية، وارتقيت عن حضيض التقليد إلى يفاع البصيرة، والحضيض الأرض المنقفضة، واليفاع ما ارتفع من الأرض، واطلعت على علوم زاد بها قدري وتجوهرت بها نفسي، ثم زاد غرسي لآخرتي وقويت تجارتي في إنقاذ المباضعين، هم الذين يضاربون بأموالهم، في إنقاذ المباضعين من المتعلمين. وقد قال الله لسيد المرسلين: وقل رب زدني علما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة. رواه أحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع إسناده حسن، وضعفه الألباني. قال: فيا ليتني قدرت على عمر نوح، فإن العلم كثير، وكلما حصل منه حاصل رفع ونفع. قال رحمه الله تعالى: قلوب العارفين يغار عليها من الأسباب، وإن كانت لا تساكنها، لأنها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي أمورها، فإذا تعرضت بالأسباب محى أثر الأسباب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وتأمل في حال يعقوب وحذره على يوسف عليه السلام، حتى قال: وأخاف أن يأكله الذئب، فقالوا: فأكله الذئب. فلما جاء أوان الفرج خرج يهوذا بالقميص، فسبقه الريح: إني لأجد ريح يوسف. والأسباب طريق ولا بد من سلوكها، والعارف لا يساكنها، غير أنه يجلى له من أمرها ما لا يجلى لغيره من أنها لا تساكن، وربما عوقب إن مال إليها، وإن كان ميلا لا يقبله، غير أن أقل الهفوات يوجب الأدب. وتأمل عقبى سليمان عليه السلام لما قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما، ولم يقل: إن شاء الله، فما حملت إلا واحدة جاءت بشق غلام، متفق عليه. ولقد طرقتني حالة أوجبت التشبث ببعض الأسباب، إلا أنه كان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظلمة ومداراته بكلمة. فبين أنا أفكر في تلك الحال دخل علي قارئ فاستفتح، فتفاءلت بما يقرأ فقرأ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فبهدت من إجابتي على خاطري، وقلت لنفسي: اسمعي، فإني طلبت النصر في هذه المداراة، فعلمني القرآن أنني إذا ركنت إلى ظالم فاتني ما ركنت لأجله من النصر، فيطوبى لمن عرف المسبب وتعلق به، فإنها الغاية القصوى، فنسأل الله أن يرزقنا. قال رحمه الله: المؤمن لا يبالغ في الذنوب، وإنما يقوى الهوى وتتوقد نيران الشهوة، فيتحذر، وله مراد لا يعزم المؤمن على مواقعته ولا على العود بعد فراغه، ولا يستقصي في الانتقام إن غضب، وينوي التوبة قبل الزلل. وتأمل إخوة يوسف عليهم السلام، فإنهم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوسف، فقالوا: اقتلوا يوسف، ثم زاد ذلك تعظيما فقالوا: أو اطرحوه أرضا. ثم عزموا على الإنابة فقالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلما خرجوا به إلى الصحراء هموا بقتله بمقتضى ما في القلوب من الحسد، فقال كبيرهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ولم يرد أن يموت، بل يلتقطه بعض السيارة، فأجابوا إلى ذلك. والسبب في هذه الأحوال أن الإيمان على حسب قوته، فتارة يردها عند الهم، وتارة يضعف فيردها عند العزم، وتارة عند بعض الفعل، فإذا غلبت الغفلة ووقع الذنب فتر الطبع، فنهض الإيمان للعمل، فينغص بالندم أضعاف ما التذ. قال رحمه الله: تأملت قوله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فرأيت فيه معنى عجيبا، وهو أنهم لما وهبت لهم العقول فتدبروا بها عيب الأصنام وعلموا أنها لا تصلح للعبادة، فوجهوا العبادة إلى من فطر الأشياء. لما وهبت لهم العقول وتدبروا بها ذلك، كانت هذه المعرفة ثمرة العقل الموهوب لهم الذي به باينوا البهائم، فإذا آمنوا بفعلهم الذي ندب إليه العقل الموهوب فقد جهلوا قدر الموهوب وغفلوا عمن وهب. وأي شيء لهم في الثمرة والشجرة ليست ملكا لهم. فعلى هذا كل متعبد ومجتهد في علم وعمل إنما رأى بنور اليقظة وقوة الفهم والعقل صوابا فوقع على المطلوب، فينبغي أن يوجه الشكر إلى من بعث له في ظلام الطبع القبس. ومن هذا الفن حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحطت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فقالوا: تعالوا نتوسل بصالح أعمالنا، فقال كل منهم: فعلت كذا وكذا. والحديث في الصحيحين. وهؤلاء إن كانوا لاحظوا نعمة الواهب للعصمة عن الخطأ فتوسلوا بإنعامه عليهم الذي أوجب تخصيصهم بتلك النعمة عن أبناء جنسهم، فبه توسلوا إليه. وإن كانوا لاحظوا أفعالهم فلمحوا جزاءه ظنا منهم أنهم هم الذين فعلوا، فهم أهل غيبة لا حضور، ويكون جواب مسألتهم لقطع مننهم الدائمة. ورحم الله تعالى ابن الجوزي: فالتوسل بصالح العمل من التوسل المشروع. قال: ومثل هذه رؤية المتقي تقواه، حتى إنه يرى أنه أفضل من كثير من الخلق، وربما احتقر أهل المعاصي وشمق عليهم، وهذه غفلة عن طريق السلوك وربما أخرجت. ولا أقول لك خالط الفساق احتقارا لنفسك، بل اغضب عليهم في الباطن وأعرض عنهم في الظاهر، ثم تلمح جريان الأقدار عليهم، فأكثرهم لا يعرف من عصى، وجمهورهم لا يقصد العصيان بل يريد موافقة هواه، وعزيز عليه أن يعصي، وفيهم من غلب عليه تلمح العفو والحلم فاحتقر ما يأتي لقوة يقينه بالعفو. وهذه كلها ليست بأعذار لهم، ولكن تلمحه أنت يا صاحب التقوى، واعلم أن الحجة عليك أوفى من الحجة عليهم، لأنك تعرف من تعصي وتعلم ما تأتي. بل انظر إلى تقليب القلوب بين إصبعين، فربما دارت الدائرة فصرت المنقطع ووصل المقطوع. فالعجب ممن يدل بخير عمله وأنسى من أنعم ووفق. يدل بخير عمله أي يفخر به ويرى لنفسه فضلا وشأنا. وهذه اللفتة من ابن الجوزي رحمه الله تعالى من اللفتات العبقرية. يقول: لا أقول لك خالط الفساق احتقارا لنفسك، بل اغضب عليهم في الباطن وأعرض عنهم في الظاهر، ثم تلمح جريان الأقدار عليهم، فأكثرهم لا يعرف من عصى، وجمهورهم لا يقصد العصيان بل يريد موافقة هواه، وعزيز عليه أن يعصي، وفيهم من غلب عليه تلمح العفو والحلم فاحتقر ما ياتي لقوة يقينه بالعفو، وهذه كلها ليست بأعذار لهم، ولكن تلمحوا أنت يا صاحب التقوى، واعلم أن الحجة عليك أوفى من الحجة عليهم، لأنك تعرف من تعصي وتعلم ما تأتي. بل انظر إلى تقليب القلوب بين إصبعين، فربما دارت الدائرة فصرت المنقطع ووصل المقطوع، فالعجب ممن يدل بخير عمله وأنسى من أنعم ووفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.